بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان فأحسن خلقته وصوره فأحسن صورته، وأصلي وأسلم على أجمل وأكمل وأحسن خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لله در حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حين قال: خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم قضايا فقهية معاصرة. كما يسعدني أيضا أن يكون في هذا اللقاء ضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. حياكم الله استاذ الدكتور.
بارك الله فيكم وحياكم وحيا السادة المشاهدين.
مشاهدي الكرام، لا زال حديثنا معكم موصول عن هذه القضية المهمة، ألا وهي الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل. وأنا بعد إذن أستاذنا الفاضل بسميها يعني قضايا حقل الألغام، ممنوع الاقتراب أو التصوير، لأن كما تعودتم وعرفتم في هذا البرنامج في كل وقت بيظهر الجديد والجديد من القضايا التجميلية التي تحتاج إلى أحكام شرعية بيتكلم فيها فقهاء العصر بأحكام ربما بتختلف عن الفقهاء الأقدمين، شكل الإمام مالك أو الإمام ابن حنبل أو الإمام الشافعي أو غيرهم من الفقهاء. وحتى إذا كنت أنت في النهاية كمشاهد محتاج تأخذ بالأحوط حتى تصل إلى بر الأمان والسلامة، لكن بطبيعة البرنامج إحنا بنعرض كل هذه القضايا حتى يعرفها المشاهدون الكرام. على العموم بنرجع لأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، بنقول له دكتور سعد احنا تكلمنا عن امور يعني شكل الوصل والازاله والنمص، وهنتكلم باذن الله تعالى في هذه القضيه عن امور اخرى. اسمح لي النهارده نتكلم في البدايه عن الوشم سريعا. الوشم من العمليات القديمه، بيقوم بتجميل اللي هو الواشم بتجميل الجسم بالالوان وبالعلامات عن طريق بيغرز ابره في مكان معين من الجسم فتخرج دم، فيقوم بحشو هذا المكان يعني بلون من الالوان، يوم بقى يرسم على هذا الكتف مثلا اسد او قلب او شيء من هذا القبيل. في البدايه انا محتاج من حضرتك، عاوز اعرف حكم الشرع في هذه المساله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اريد ان احرر انها قضيه معاصره من اي وجه.
نعم،
كما تفضلت انها من القضايا القديمه. فالوشم كان من قديم الزمان وما قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم في الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عز وجل. إذا الوشم قضية قديمة، فكيف ندرجه معنا في القضايا المعاصرة ونحن نتحدث عن جراحات التجميل؟ أجيب فأقول إن الوشم أخذ صورا معاصرة لم يكن لها من قبل وجود. صار الوشم في هذا العصر اتجه منحا عصرنا، جعله بالفعل قضية معاصرة. يمكن أن أذكر مثلا صورة من صور الوشم، صورة ما يسمى التاتو، والمقصود بالتاتو اتخاذ ظهر الإنسان أو الإنسانة أو صدر وبطن الإنسان أو الإنسانة أو الذراع من أوله لآخره أو الفخذ من أوله لآخره أو كل الجسد، ويتم الوشم لكل الجسد. فيمكن أن تجد صورة كبيرة جدا في الظهر أو في البطن، فإذا ما كانت العلاقة الخاصة بين الزوجين وكانت أحد أو كان أحد الزوجين قد وشم على نفسه هذه الصورة، ربما تكون صورة محبوبة قديمة فتنزعج الزوجة، وربما تكون صورة لحيوان فيؤذي مشاعر الزوج الآخر، وربما تكون يعني أشكال مؤلمة وربما تكون أشكال أخرى على غير الإيلام. فهذه هي الصورة الجديدة التي وصل إليها الوشم. ففي البداية كما تعودنا في كل قضية أن نبدأها بالتعريف، لكن أود في هذه التوطئة أن أبين وجه عصرنة هذه القضية من كونها قضية قديمة أو من القضايا المعاصرة.
جميل.
الوشم في اللغة هو العلامة، الواشمات التي قمنا بعلامة في أجسادهن. والوشم في الاصطلاح هو فعل الوشم، يعني الوشم كالوضوء مثلا، الوضوء هو فعل الوضوء، والوضوء هو فرض الوضوء، يعني يمكن أن يطلق على الحكم ويمكن أن يطلق على الفعل.
جميل.
كذلك أيضا الوشم يمكن أن نطلقه على الحكم، ما حكم الوشم، ويمكن أن نطلقه على فعل الوشم. فعل الوشم هو ما يحتاج الناس إلى معرفته، اتخاذ الألوان والأصباغ تحت الجلد لتدوم، ويكون ذلك عن طريق كما ذكرت في مقدمتك الجميلة بالإبرة، يتم تفريغ الشعاعات الدموية ما بين الجلد والشعاعات الدموية فيسيل الدم، ثم يتم حقن كحل أو أي صبغة أخرى فتصير الألوان زرقاء أو خضراء أو حمراء أو أي لون آخر، ويتم اتخاذ أشكال هندسية وأشكال فنية متعددة. من الناس من يكتب اسم الإنسان، مثلا إنسان معتوه نخشى عليه، فيتم كتابة الاسم قبل ظهور البطاقة وقبل هذه الحياة المدنية نراها، كان يتم معرفة الإنسان عن طريق علامة
ورأيناها دكتور،
فيتم كتابة اسم ممكن.
نعم. نعم.
يتم رسمة أو أي علامة معينة على أي منطقة في الجسد،
يعني يمكن أن يتم هذا الوشم يعني له صور متعددة، سواء كان بالاسم أو رسم قلب أو حيوان أو شيء من هذا القبيل
أو إنسان.
نعم.
أو
نعم.
عبارات.
نعم. نعم.
أو غير ذلك.
نعم. نعم.
وترجع إلى إبداع الواشم أو الواشمة، هذا صانع عنده فن، عنده قدرة إبداعية، سخر هذه القوة الإبداعية في العلامات تحت الجلد. لكن يجب أن نبين بأن هذا الوشم لا يتم في عملية ميسرة، وإنما يتم في عملية مؤلمة،
في إلام شديد جدا. فعلا فعلا تمام.
لأن يعني يتم الحقن واحدة بعد الأخرى والوخز واحدة بعد الأخرى، فيظل الموشوم الذي ارتضى لنفسه أن يجر عليه الوشم تحت مظلة التعذيب فترة طويلة ساعات من أجل رسمة بسيطة، فما بالك بهذا الذي يتم على جميع الجسد أو على قطعة كبيرة من الجسد. إذن الوشم هو العلامة، والوشم في الاصطلاح هو فعل الوشم، وفعل الوشم يتم عن طريق حقن مادة ملونة، وكان زمان يتخذون الكحل والآن ظهرت صبغات كثيرة يتم حقنها تحت الجلد.
إذا سيدنا الدكتور، بعد عرض حضرتك الجميل لهذه القضية، أنا محتاج دلوقتي أعرف حكم الشرع فيها، وخصوصا حضرتك يعني صدرت هذه الحلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة، ما حكم الوشمة؟
نعم، هذا الحديث جمع الواشمة والمتنمصة والمتفلجة.
جميل.
حيث واحد جمع ثلاث أشياء.
نعم.
العلماء اختلفوا في أمرين فيما ذكرناه سابقا، وفي الوشم مع هذه الصفة التعذيبية التي يمتثل فيها الموشوم للتعذيب من أجل هذه الصور، أخذ العلماء فيها بالحيطة، وما وجدت رأيا يقول بالجواز بإطلاق، يعني بعد الفحص والبحث عن أي مخرج وجدت في المسألة ثلاث مذاهب، أكثر الفقهاء قالوا بالتحريم، وقول عند المالكية قالوا بالكراهة، وقول عند الحنفية وبعض المالكية قالوا الأصل التحريم، ولكن يجوز في صورتين على سبيل الاستثناء، صورة العلاج وصورة اللي هو التداوي، وصورة ما يحتاجه أو ما تحتاجه الزوجة للتجمل للزوج في حال الاحتياج إلى التجمل للزوج إذا وجدت في ذلك تجملا. لكن مربط الفرس في القضية، أو كما يقول ابن رشد في تعبيراته الجميلة في مثل هذه القضايا، سبب اختلاف الفقهاء في هذه القضية يرجع إلى عدة أشياء، منها التعذيب. فيمكن أن يرد ويقال بأن البنج اليوم صار يخفف الأمر التعذيب. الأمر الثاني تغيير لخلق الله، لأن في هذا الوشم يتم طبع صورة دائمة، تبقى ما بقي الجسد، يعني تم الحق تحت الجلد، لا يزال إلا بعملية جراحية، ومن أجل إزالته يتعذب بعذاب مثل عذاب ما كان ساعة الوشم. السبب الثالث أن الوشم أفضى إلى انحباس الدم،
انحباس الدم
تحت الجلد. عندما ينحبس الدم تحت الجلد صار متنجسا، وحمل الإنسان شيئا متنجسا. هذا يحتاج إلى بيان.
أكيد طبعا.
فأرجو
أنا هرجاله إن شاء الله حكم الإزالة. تمام.
لحظة في هذا البيان. أقول بأن أحشاء الإنسان فيها نجس وفيها طاهر، يعني ما بداخل الإنسان، كل
نعم.
إنسان
نعم. بول أو غائط.
نعم. وسائر الأجهزة طالما كانت داخل الجسد لا حكم لها، يعني لا يصح أن نقول في داخل الجسد نجس أو طاهر، هذا لا حكم له.
لكن ده أدخل بفعل فاعل.
عفوا. عندما يخرج صار له حكم. اللعاب في الداخل لا حكم له، سال اللعاب له حكم. جميل. طاهر ولا نجس؟
جميل.
طبعا بإجماع طاهر. فإن بصاق المؤمن طاهر. حتى ولو كان فيه قذر، فيه يتأفف الناس، لكن إذا وقع على الثوب لا نؤمر بغسله من أجل الصلاة. فاللعاب المسلم ولعاب الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم طاهر. كذلك البول في الداخل ليس له حكم، فإن خرج حكمنا بنجاسته ووجوب الاستبراء منه. سائر الأعضاء كذلك لا حكم لها، فإن خرجت صار لها حكم. الدم عندما كان في الداخل ليس دما سائلا، إذن لا حكم له، هو في العروق، هو يدخل مع طهارة الإنسان في الجملة، يدخل مع تكريم الإنسان في الجملة، ولكن لا حكم له في كونه نجسا أو طاهرا.
جميل.
بعد الوخز بالإبرة يتم سيلانه ويتم حقن هذا المكان بالصبغ، فصار الدم قد خرج ودخل أو حبس. فطالما خرج صار من الأشياء التي تحتاج إلى حكم، والخارج من السائل من الدم نجس، فأجمعوا على نجاسته. فإذا الذي يضع الوشم يحمل نجاسة يمشي بها.
جميل جميل.
إذا كان الدم قبل أن يخرج من العروق لا حكم له، خرج من العروق وصار محبوسا بالوشم صار يحمل نجسا، وهو في طريقه وعودته ونومه يحمل نجسا. ما حكمه؟ مذاهب نذكرها بعد أن نبين حكم أو أدلة هذه الأقوال. المذهب الأول الذي يرى التحريم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قالوا بالتحريم، ودليلهم هذا الحديث الصحيح، لعن الله الواشمات والمستوشمات، وفي حديث آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات. وهذا اللعن يستلزم أن صاحبه مطرود من رحمة الله، علامة من علامات التحريم، بل أكبر دليل على التحريم وجود اللعن، طالما لم توجد قرينة تصرفه عن ظاهره.
جميل.
أيضا قالوا بأن الوشم فيه تغيير لخلق الله،
يعني الأول اللعن، اثنين تغيير
الأول
لخلق
النص
الله. نعم.
النص باللعن. الثاني أن في الوشم تغيير لخلق الله، لأن خلق الله خلق الله الإنسان على بشرة سوية، بشرة نحصد عليها في جمالها وفي شكلها. فعندما يقوم الإنسان بالصبغ الدائم
يبقى تغيير لخلق الله،
تغيير.
نعم.
أما الصبغ المؤقت مثل الحناء والأصبغ الزائلة التي يعني تبقى ساعة أو ساعات أو أيام قليلة ثم تزول، هذه ليست من المغيرات لخلق الله كالذي يتم بالوشم الدائم.
يعني أنا محتاج هنا أسأل سؤال اعتراضي، حضرتك بتتكلم الآن عن الأصبغ الدائمة، طيب بمناسبة كلام حضرتك فيه بنشوف بعض الأصباغ شكل مثلا ما بيحصل في مباريات يوم جايين عاملين أعلام هنا في بعض الرسومات اللي بترسم على الجسم لكن تزال مثلا بالكحول
مؤقتة.
نعم. حكم هذه هل فيها خلاف ولا فيها قول واحد في المسألة؟
لا، هذه الأشكال المؤقتة ترجع للنية، يعني لماذا يصنعها ولماذا يجريها، فبحسب نيته يكون الإثم أو يكون الأجر. يعني إن كنا نظهر أمام الأعداء بعلم مصر أو براية إسلامية نظهر فيها على وجوهنا وعلى أجسادنا حبنا لهذا الدين، نحن مأجورون. وعندما نفعل أمرا آخر يغضب الله عز وجل على الأجساد هذا إذن يدخل مع التحريم،
يعني مطلوب لكن الأمر للنية وللرسول نفسها.
لكن السؤال هل الأمر الطارئ هذا الذي يبقى ساعات يدخل في حكم الوشم الذي يبقى
جميل
مدى الحياة؟
جميل.
بالتأكيد لا. لهذا كان هذا أقرب إلى تغيير خلق الله من هذه باعتبارها مؤقتة، تدخل مع تغيير خلق الله من وجه ولكن من وجوه لا تدخل.
وانا عندي الامام الشوكاني بيقول ايضا بيقول النهي انما كان للذي يكون باقيا على الجسد، اما ما لا يكون باقيا كالكحل وغيره فقد اجازه اهل العلم.
لكن يرجع ايضا الى النية.
جميل، ضبط.
نعم.
حلو قوي.
نعم.
يرجع هذا الامر.
نعم.
الى النية،
انما الاعمال بالنيات.
نعم.
دليل اخر للجمهور الذي يرى بان الوشم محرم أن هذا فيه تعذيب للنفس وانقياد للإيلام من أجل علامة لا من أجل حماية أعراض ولا من أجل حماية الأموال ولا من أجل حماية الأنفس، وإنما من أجل ما يظن أن فيه زينة أو ما يظن أن فيه علامة تميزه وتجعله على شكل أفضل من وضعه الأول. فقالوا إن هذه المصلحة التي يراها مصلحة مهدرة أمام التعذيب، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة،
يعني هو إيلام بلا حاجة ولا ضرورة.
نعم. لهذا وجدوا أن الوشم محرم.
يعني واحد واحدة سريعا يعني عشان خاطر المشاهد الكريم يبقى معايا النص. أولا اللعن، رقم اثنين يعني الواشمة أو المستوشمة تغير خلق الله، رقم ثلاثة
ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
جميل.
على معنى أن هذه العلامة تبقى مع الجسد فتغير هذا الشكل الذي خلقه الله عز وجل أبدا.
الأمر الأخير هو إيلام للحي بلا ضرورة.
نعم.
حتى أنا عندي قول ابن الجوزي بيقول لا يحل لأنه أذى بلا فائدة.
نعم.
نعم.
الأمر الأخير الذي ذكره الجمهور هو إن الوشم قد يحقق معنى التدليس، أي معنى الإخفاء، معنى التضليل. فإن الواشم الذي يقوم بالوشم يمكن له أن يصنع بوشمه رسومات تغير معالم هذا الإنسان، فإذا توجه لقضاء مصالح أو إذا انتحل صفة شخصية أخرى نجح في هذا الانتحال، وبهذا مكن المدلس من أن يعيش في وسط الآمنين. لهذا وجدوا بأن الوشم يمكن أن يحقق التدليس، والتدليس بإجماع الفقهاء أمر محرم.
طيب أستاذنا الدكتور، ده الرأي الأول. طب الرأي الثاني في المسألة؟
الرأي الثاني ذهب إليه بعض المالكية في قول إن الوشم مكروه، ودليلهم أن الحديث كما أولنا معناه في المتنمصات وفي المتفلجات بأن هذا اللعن ليس للذات وإنما لمعنى خارجي وهو التدليس، فكانت الكراهة من أجل الغير لا في الذات، لأن الذات أي الوشم لو كان محرما في ذاته كالزنا مثلا محرم في ذاته، السرقة محرمة لذاتها، كذلك شرب الخمر محرم لذاته ليس الإسكار، يعني افترض أن الإنسان
عايزين يبين للمشاهد الكريم أن فيه تحريم لذاته.
أي نعم.
وتحريم لغيره.
جميل.
نعم. نعم.
يعني لو أن الذي يشرب الخمر لا يسكر، هل معنى هذا أن شرب الخمر بالنسبة له حلال؟ أبدا، أجمعوا على تحريم شرب الخمر سواء للذي لا يسكر بشربها أو بالذي يسكر. وكذلك تحريم الزنا، هل الزنا محرم فقط خوفا من الإنجاب؟ فلو تم أخذ موانع الحمل يجوز؟ أبدا، فأجمع الفقهاء على أن الزنا محرم لذاته. فهل الوشم محرم لذاته أم أن الوشم محرم لمعنى خارجي وهو التدليس أو الإيلام أو العذاب أو غير ذلك؟ القول الثاني عند المالكية رأى هذا المعنى وقال بأن التحريم كان لمعنى خارجي فكانت الكراهة لهذا المعنى. المذهب الثالث قال به بعض الحنفية،
وممكن الدكتور أيضا يعني في ملحوظة لاحظتها ممكن يكون محرم لذاته أيضا. حضرتك بتذكر أن الدم لو خرج برا الجسد ورجع تاني عن طريق حشو يبقى نجس، فهو محرم في ذاته أيضا.
لا، يبقى محرم للنجس، فلو استطعت أن ترفع النجس ليس عليك شيء.
جميل.
إذن أيضا محرم للغير ليس محرم للذات. يعني قلت محرم للنجس نشيل النجس، قلت محرم للعذاب نشيل العذاب، قلت محرم للتدليس هنشيل التدليس، إذا محرم للغير.
تمام.
لكن هل للذات كالزنا؟ الزنا هنقول محرم من أجل الإنجاب هنشيل الإنجاب تبقى يجوز، الزنا محرم من أجل عدم التراضي فلو تم التراضي يجوز.
فهمت فهمت يا دكتور، شكرا.
للذات
فهمت. نعم.
كذلك المذهب الثالث بقى الذي ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية بأن الأصل فيه التحريم، ولكن يجوز استثناء، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ففي حال الضرورة يمكن. متى تأتي الضرورة؟ قال الضرورة ليست بالحد الذي يعرفه الناس وهو ما لا بد منه، بل إن المقصود بالضرورة ما يشمل الضرورة والحاجة، ما يحتاجه الإنسان حتى لا يعيش في حال الضيق، لأن الإسلام بني على رفع الحرج، الإسلام بني على اليسر، فلهذا كانت الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
وعندنا قاعدة الضرورة تروح المحظورات.
لا، أنا أقصد أقول ليس الضرورة فقط، ولكن مع الحاجة.
مع الحاجة.
يعني انزل شوية، يعني خفف شوية الضرورة. ما في داعي إنك تفسر الضرورة على شروطها، وإنما على سعتها بما ييسر للناس أمورهم.
طب إيه الضرورة اللي أجاز يعني بعض الفقهاء الوشم فيها؟
إحنا فسرنا الضرورة بالحاجة كذلك. قالوا العلاج.
العلاج.
نعم. لو أن التداوي كان مطلوب لمكان معين في الجسد وإن لابد من حقنه بالكحل من أجل مثلا النزيف وصار وشما، فهنا ظهر الوشم عرضا لأنه كان متوجه للعلاج ولكن حدث له وشم، يبقى هو كان يداوي جرحه ولم يجد أمامه إلا الكحل أو هذا الشيء الذي أتى باللون فصار لونا أو صار وشما، كان أمرا طارئا فلم يعد محرما لأنه جاء على هذا الوجه. قالوا أيضا الصفة الثانية أو الخلة الثانية التي تجيز الوشم تزين المرأة لزوجها، فإذا كانت المرأة يعني جسدها يحتاج وهي ترى ذلك وهو يرى كذلك الزوج يرى ذلك
الزوج يعني.
نعم. بأن هذه العلامة تعطي لها طعما يحسنها في عينيه واتفق على ذلك، فبهذا ما كان هناك تدليس في هذا الوشم فأجازوه في هذه الصورة.
طب أنا ليه نسألت الحتاني يعني حضرتك بتقول أجاز يعني بعض الفقهاء هذا الأمر في هذه الصورة.
نعم.
طب في حد يعني مثلا تقول مثلا في حد الوشم، هل نقدر نقول ممكن مثلا تعمل عملية وشم كبير على الجسد ده يحرم، ولا يعني وشم بسيط؟ فهم انت السؤال أقصده يعني في حد للوشم لو أذن الزوج؟
والله إذا نظرت إلى أصحاب هذا المذهب ما دليلهم ربما نجد تفسير لهذا السؤال. وجدت الشيخ العدوي، الشيخ العدوي هذا من أئمة المالكية المتأخرين.
نعم.
الشيخ العدوي هذا هو شيخ الشيخ الدردير، والدردير ده من أئمة المالكية المتأخرين قريبا يعني 100 سنة تقريبا.
نعم نعم.
فيبقى الشيخ العدوي حوالي 150 أو 200 سنة تقريبا. شرح الرسالة، رسالة أبي زيد القيرواني، وكتب في الشرح وهو بيشرح هذه الرسالة إن روي عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس للمرأة أن تتخذ الوشم تجملا لزوجها إذا كانت ترى المرأة. إذن أنا تفسير عندي بقى يعني هذه الرواية التي ذكرها الشيخ العدوي، ولكن تفسير هذه الرواية إذا وجدت المرأة أن جمالها في ذلك ووجد الزوج أن المرأة ستصير جميلة بذلك فاتفق على أن يكون هذا الوشم في هذا المكان، لكن يجب ألا يظهر هذا الوشم للآخرين.
جميل جدا.
لأنه
نعم نعم
يعني كان الوشم مأذونا فيه من أجل الزوج، فليكن في العلاقة الخاصة ما بين أو في الأماكن الخاصة التي يراها الزوج، أما في الأماكن التي يراها غير الزوج فيكون بذلك قد خرج على من أجازوه لهذا السبب.
يعني بعض النساء بتضع بتمع ميت وشم عشان تعمل حسنة هنا أو هنا أو في شيء من الوجه.
نعم.
في هذا على هذا القول يرد.
لا يدخل مع النوع الأول. النوع الأول وهو ضرورة. ما هي تلك الضرورة؟ قلنا العلاج العلامة. امرأة بتوه في الطريق.
لا هو
يعرفها.
هو زوجها عاوزها ولكن بحسنة هنا.
نعم.
ها لكن عموم الناس هتشوفها.
نعم.
يبقى خرجت عن حد
خرجت عن الحد الذي أذنوا
تمام.
فيه
تمام. تمام.
لأنهم أذنوا للزوج
يعني هذا خرجت حرام.
خرجت عن هذا الحد. لكن إن كان لطفل مثلا لعلامة من أجل أن يعرف أو وضع اسمه عليه حتى إذا يعني تاه في مكان يمكن الوصول إليه
دي ضرورة.
أو وضع عنوان على جسده
ضرورة
دخل من ضمن ضرورة الحاجة.
جميل.
فإذا مسألة الحاجة والضرورة بابها واسع في العلاج وفي التعرف على الأشخاص وفي العلامة للأشخاص. الباب الثاني باب الزينة للزوج بالاتفاق بين الزوجين وبالتأكيد عندما أذنوا في هذه العلاقة الخاصة فتكون أو تكون عملية الوشم خاصة بمقصدها الذي ذكروه. ودليلهم هذه الرواية التي حكوها عن السيدة عائشة رضي الله عنها مما يؤكد على أن اللعن الذي ورد في الحديث لعن الله الواشمات والمستوشمات ليس لذات الوشم وإنما لمعنى خارجي.
طيب أنا أحب أقول للمشاهد الكريم يعني إحنا بنذكر هذه الآراء للأمانة.
نعم.
إحنا برنامجين يعني برنامجنا برنامج قضايا فقهية معاصرة بنجيب كل الآراء الواردة في هذا الأمر. ربما شكل ما قلت في البداية إن حضرتك بتأخذ بالأحوط في المسألة حتى تتجنب الشبهات. جميل يا دكتور.
نعم.
طيب
وافترض ان مشاهد اخر
نعم.
ارتضى ان ياخذ بالايسر لساعة الشريعة.
طيب
انا ذلك.
هسأل استاذ الدكتور انا لو عاوز اخذ بالاحوط في هذه المسألة اقول ايه؟
بالتحريم. ولو عايز تاخذ بالايسر تاخذ بمن قال بالكراهة والكراهة فعل الاولى بالمسلم ان يتنزه عنه.
يعني حضرتك شايف ان الكراهة يضرب بين الحرمة والكراهة.
نعم.
لان
الكراهة يعني حكم هو بين الحرام والجائز فلا يصح المسلم أن يخاطر بنفسه في مثل هذه الأمور التي تدور بين الحرام والجائز في أن يتوسع فيها. الأمر لما كان دائرا بين التحريم والجواز كان الحكم فيه بالكراهة فالكراهة نهي الشارع نهيا غير جازم عن الشيء. إذن المكروه منهي عنه ولكن النهي ليس نهيا جازما كالتحريم فالتحريم نهي جازم فلذلك نعرف المحرم.
احنا لو دخلنا في التفصيل نقول في كراهه تحريميه وكراهه تنزيهيه. كراهه تحريميه اقرب للتحريم كراهه تنزيهيه
كلاهما نهى عنه الشرع ولكن درجه النهي هي
مختلفه
التي مختلفه تكون اقرب تكون محرمه او اقل من التحريم بدرجه او اقل من التحريم بدرجتين أو أقل من التحريم بدرجات لكنها لم تصل بعد إلى الإباحة أو الجواز المطلق.
طيب سيدنا الدكتور لو أخذت أنا بقول من قال يعني بالكراهة أو بالتحريم إذن فالذي يقوم بعملية الوشم آسف تمام؟
الذي يقوم بعملية الوشم إذا اعتقد التحريم بالتأكيد
آسف
اعتقد التحريم وعرف أنه محرم وأتى بمحرم فكيف نقول أنه غير آسف
حتى بالكراهة؟
إذا اعتقد الكراهة وقام بالكراهة ليس آثما وإنما يعاتب لقد أتى بشيء تجرى عليه إلا إذا استحل واستخف بالحكم يعني الخوف أن يستخف لكن هو لم يستخف واعتقد الكراهة وأتى بشيء مكروه مثل من أكل الثوم والبصل يوم الجمعة ضعفت نفسه وأكل أتى بشيء مكروه لم يرتكب محرما ولم يأتي بأمر جائز وإنما هو بين يعني محروم من الأجر لكن أنا دعني أقول أمر في غاية الأهمية وهو القضية المعاصرة يعني كنت أود أن نركز على القضية المعاصرة في هذه القضية هل يجوز رسم ووشم على ظهر كامل للمرأة أو ظهر كامل للرجل أو بطنه أو بطنها بهذا الحجم الكبير الذي يفضي إلى يعني تغيير أو الشكل العام لقد تحول الأوروبيون وطوروا هذه المسألة إلى ما بعد الوشم لهذه اللوحة الكبيرة يتم استقطاع الجلد ويباع في أسواق والمسجد العالمي
يا الله،
فيباع جلد الممثلة الفلانية أو جلد المصارع الفلاني بعد أن قام بالوشم على مكان كبير في جسده،
انتهاك لحرمة الإنسان،
ثم
نعم
ينزع هذا الجلد ويودع في لوحة ويباع بأسعار خيالية. بهذا عرض جلده للامتهان وعرض نفسه للتعذيب، وهي صورة من الصور التي فيها تجارة للبشر. يجب أن نحذر من هذا، ويجب أن نبتعد عن هذه العادات القميئة التي تأتي من الغرب.
هو ده السؤال اللي كنت أسأل حضرتك الآن. دلوقتي أنا عملت عملية وشم لنفسي أو لزوجتي أو لأي إنسان، وخلاص يعني أنا اقتنعت بالحرمة وقلت خلاص أنا لابد أتوب عن هذا الفعل، هل ينفع أزيل هذا الوشم أو بصورة أوضح حكم إزالة هذا الوشم؟
سؤال جميل. أنا عايز أقول السؤال ده مهم، ودرجة أهميته ترجع إلى الصلاة، إذ يشترط لصحة الصلاة
الله
الطهارة.
الله. فهمتها دكتور، جميلة.
يعني كيف يحمل نجاسة؟ وقلت لك إن الدم قد خرج واحتبس ما بين الجلد وبين الجسد وصار يحمل نجسا، ثم يقدم بين يدي ربه ويصلي، وثيابك فطهر، رمز لطهارة البدن والثياب، وهنا ثوبه ليس طاهرا.
يعني على كلام حضرتك تجب إزالته؟
ثلاث مذاهب. ناخد الأيسر وناخد الأشد
بالتدريج.
ما هو التدريج كل واحد. ناخد بالأيسر.
نعم.
الأيسر مذهب الحنفية، قالوا إنه نجس، الكل أقر بأنه نجس، ولكن بعد أن قال بأنه نجس قال طهارته بالغسل، لأن لنا الغسل ظاهر للباطن، حكمه حكم الحناء، حكم أي صبغة، حكم أي نجاسة تأتي على الجسد. لو وقع أي نجاسة على اليد كيف نطهر منها؟ بالغسل.
يعني يكفي الغسل عند القول الأول.
أي نعم.
تمام.
قال الحنفية إن غسل المكان الذي وقع عليه الوشم طهره، لأن الغسل للظاهر وما تحت الظاهر لست مسؤول عنه.
الرأي الثاني
مذهب المالكية، قال مهما غسلنا فالنجاسة باقية، وهذه النجاسة إن كلفنا صاحبها بإزالتها تألم، لأن الوشم يؤلم، وإزالة الوشم أكثر إلاما.
طب ما ممكن يكون لهذا يعني تكفير للعمل، هو ألم نفسه في وضع الوشم. ده مذهب الثالث.
المذهب الثاني وسط، احنا قلنا تدريج، تقول لي طلبت من التدريج.
نعم.
اخذنا المذهب الاول وهو مذهب الحنفيه، قالوا ان الوشم نجس او الدم المحبوس هذا نجس، ولكن طهارته بغسل الظاهر وليس المطلوب غسل الباطن.
طيب ده
مكلفين الا بالظاهر.
طب ده يا دكتور في كل صلاه؟
لا. هو مره صار طاهرا،
مره واحده.
نعم.
صار طاهرا.
صار حكمه حكم الانسان المعتاد. يعني يجب
يعني
على
فور ان هو يقول انا خلاص تبت عن هذا العمل وانا مقتنع بالتحريم كيت وكيت، يبقى اول مره يغسل يبقى خلاص انتهت القضيه.
لا عفوا،
أيوة.
انا افسر هذا بتفسير اخر.
فهمنا يعني عفوا. على قدي واحده واحده.
الذي يقضي حاجته كيف يتطهر؟ اذا قام بدون تطهر قلنا له انت الان بنجس،
حامل النجاسة،
لا بد من الطهار، اذهب فيطهر. فان كان قد اعتاد أنه لا يخرج من هذا المكان إلا أن يطهر واستبرأ صار طاهرا. كذلك الذي يقوم بالوشم نقول له لقد خرج نجس من هذا المكان، فالمكان تنجس،
تمام،
فعليك أن تطهر منه. إذن قال الحنفية إن من قام بالوشم عليه أن يطهر هذا المكان في الظاهر وليس في الباطن. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، قالوا إن الوشم أفضى إلى احتباس الدم، والدم نجس وظاهر لا بد من إخراجه، ولكن يعصر إخراجه إلا بإيلام
للجراحة.
نعم. فلما كان يعصر إخراجه إلا بإيلام عوفي عنه ودخل في المعفوات. الشرع الإسلامي عفى للمسلمين عما يعصر الاحتراز منه، كل ما يشق عليك أيها المسلم أن تحترز منه فهو عفو.
جميل.
يعني هذا باب واسع. الفلاح في داره دابته، يأتي بالحمار ويربطه في داخل البيت، الحمار يتبول، الحمار يخرج روثة، البيت لا يمكن أن يخلو من هذا الشيء، والابنه يمر وهو نفسه يمر وبالوحل وبغير ذلك يحتاج، هذا معفو عنه. يحترز قدر استطاعة، لكن ليس بالدقة التي فيها أهل البندر الذين يعيشون بدون هذه الدواء.
أنا محتاج حضرتك تجمل لي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة لكن بعد ذلك.
حاضر.
نعم. معنا أم مشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لو سمحت
مع حضرتك.
لو سمحت ممكن نسأل سؤال بس هو مش في الحلقة دي، من الحلقة اللي فاتت. ألو.
أيوة مع حضرتك يا فندم.
هو لو سمحت بالنسبة للنمص، أنا طبعا لو مثلا لزوجي مش بتنمص أو ممكن مثلا بخفف الحاجب بطريقة يعني غير ملحوظة، لأني زوجي مثلا شغله كله مع السيدات وكده وهو بيطلب مني اللي أنا أخففه يعني مش لدرجة مثلا النمص الجامد، فهل هذا يعني يجوز؟
ماشي، شكرا لك يا فندم.
متشكرة.
نرجع تاني يا دكتور.
نعم. لكلامنا. بس أحب أطمنها إنها بتقول بما لا يشعر، يعني إذا هي تقوم بالنمص الخفيف الذي لا يشعر به الطرف الآخر، فهي تهذب وليست من النامصات على مذهب الجمهور، يعني كفتوى، لكن إن أردنا أن نبين آراء فترجع للحلقة السابقة وبيننا فيها الآخر.
جميل يا دكتور. نرجع تاني.
نعم. يقول مذهب المالكية إن هذه نجاسة ولكن يشق الحفاظ عنها ولذلك تعفى، دخلت من العفو. حكمه مثلا عامل الصرف الصحي، موظف وظيفته عامل
جميل،
يقوم بتسليك البالوعات ويقوم بالتعاون مع النجاسات، عندما تأتي الصلاة نقول له اذهب واغتسل. الجزار عندما يقوم
جدا
يقف. نعم. وهكذا كل من يلابس النجاسة، كل من يتعامل مع النجاسة ويعصر عليه أن يتحرز منها، فالحكم بالنسبة له عفو، له وليست لغيره، لمن؟ لصاحب العذر وليست لغيره. الحكم العام لابد من الطهارة من النجاسات، الحكم العام، ولكن كما نعلم بنبضات الشريعة الإسلامية توصيفية، توصيفية.
نعم.
ليس استثناءات وإنما هي توصيفية، بمعنى إن يعني أنا الآن في مكان أتحرك فيه من التحرز من الطهارة، كما لو كان يوم ممطر وفيه روس وفيه بلل وغير ذلك وحل.
جميل.
بعد ساعة الأمور تيسرت أو استطعت أن أرتقي إلى مكان آخر، الحكم تغير، فالحكم يتغير معك أنت، أنت نفسه يتغير الحكم معك من ساعة إلى ساعة ومن زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان حسب الوضع. فإذا كان الوضع يحرجك إذن أنت في عفو، الوضع ليس فيه حرج لك فلا بد من الطهارة. الإنسان أراد أن يصلي فأصابته إغماء، يصلي جالسا، بعد ساعة بعد نصف ساعة صار نشيطا يصلي قائما. فإذن الأحكام الشرعية بتختلف باختلاف الأحوال مع الإنسان نفسه وفي كل زمان أو في كل مكان.
يعني أقدر أستخلص من كلام فضلتك وأقول يعني لو كان هذا الوشم سيؤلمه إيلام شديد جدا يعني عند الإزالة
بالتأكيد هيؤلم.
يؤلم
بالتأكيد هيؤلم.
أنا عندي قول
قال المالكية إذن.
نعم.
هذا عفو.
ننتقل
عشان أريح سيادتك المذهب الثالث. المذهب الثالث هو مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا هذه نجاسة ولا تجوز الصلاة بها،
تجب الإزالة،
تجب الإزالة. فرقوا بين أمرين.
أنا عندي قول أيضا لبعض الفقهاء بيقولوا إن السيدة أسماء بنت عميس لم تزل عنها الوشم أو لم تزل عنها الوشم.
نعم. دخلت في حكم مذهب الحنفية أو في حكم مذهب المالكية. تعال نشوف المذهب الثالث بس نبينه وبعدين نطبق أي صورة تراها على الثلاث مذاهب، هتجد إن هذه الأوجه الفقهية شاملت كل الصور.
نسمع يا دكتور.
قالوا نفرق بين من وشم له وهو صغير أو هو مغلوب على عقله وبين من اختار الوشم.
سبقتني في السؤال، بعد كلام حضرتك كنت أقول هذا وشم وهو مكلف مختار، طب لو واحد حصل مع الأمر ده وهو غير مكلف غير مختار،
كان صغير وأبوه أو ولي أمره قام له بالوشم، ذنبه هو إيه؟
أو كافر وأسلم
مثلا. قالوا إذا وشم له يعني كان صغيرا أو مغلوبا على أمره أو كما تفضلت في غير الدين وكان يرى ذلك مشروعا أو قد ترخص فيه ثم دخل الإسلام، قالوا هذا نأخذ بحكم مذهب الحنفية فيه،
لا تلزم إزالته،
يعني لا تجب إزالته ولا يعفى عنه في النجاسة ويكفي الغسل مرة ظاهرة لهذا الوشم. وأما الذي اختار الوشم فهو قد أثم، وكما تفضلت في مداخلة كنوع من التكفير الغنم بالغرم أنه يكلف بإزالته، إلا إن الحنفية الشافعية عفوا قالوا إذا كانت إزالته تفضي إلى مرض تقعده عن الصوم، مرض يمنعه من الصوم، فيعفى عن إزالته ونأخذ مذهب المالكية.
مش معنى الصيام دكتور
علامة من علامات القياس، يعني هم يريدون أن يأخذوا مقياس معين، ترمومتر معين للمرض. فماذا يقولون في عصرنا هذا؟ نقول في الجراحات التي تتم ما بين متشاجرين إذا كانت الجراحة تأخذ 21 يوم فأكثر أو أقل 21 يوم فأقل، هذا تقدير. فأرادوا أن يقدروا المرض الذي يمنع من أن يزيل به الوشم. فلو كان إزالة الوشم ستفضي إلى أنه سيصير مريض مرضا يمنعه من صوم فريضة، إذن لا داعي لإزالة الوشم، وحسبه أن يغسل يده وأن يتوضأ.
طب وصار من المعفو. أنا عندي ملحظ هنا، حضرتك ذكرت هذا الخلاف كله على سبيل أو من باب أن بتقول أن الدم الموجود تحت الجلد نجس.
نعم.
هل أنت حضرتك متيقن يعني يقين طبي بأن الدم الداخل تحت الجلد نجس؟ لكن بعد هذا
لا الصحيح. عفوا هو ده مش سؤال طبي.
نعم.
الأطباء هنا نشكرهم على يعني عملهم، ولكن هذا عمل شرعي.
طب بعد هذا الاتصال
طحب أمرك.
معنا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال، دلوقتي واحدة سألت عن النمص وبعدين قال لها لو يعتبر مش نمص، فأنا عايز أفهم السؤال ده، مش فاهمة يعني. يعني هو دلوقتي إن الشيخ محمد حسان سألناه قبل كده على النمص فقال لنا إن إحنا ما نكربش الحواجب خالص ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فحتى لو زوجي قال لي انا ما سمعت الكلام ده فانا مش فاهمه.
هو يعني انا بحب اكد دايما احنا في برنامج في هذا البرنامج يعني احنا بنعرض كل الاراء، كل الاراء الموجوده في المساله، وان كنت حضرتك بتاخد براي الاحط مساله وانا معاكي في هذا القول ايضا فلا حرج، لكن احنا برنامجنا برنامج قضايا فقهيه معاصره، باكد المره الالف احنا دورنا بنعرض كل الاراء الوارده في المساله سواء كانت اراء قديمه او اراء حديثه. استاذ الدكتور استاذ فقه مقارن بيعرض هذا بكل وضوح بكل جلاء بكل الادله الموجوده، وفي النهايه انت او انا بنقوم باخذ الراي الاحوط في المساله. تمام دكتور.
يعني اود ان انا اطمنها واطمن باقي المشاهدين والمشاهدات ان ما ذكره الشيخ محمد حسان او غيره من الائمه المعاصرين لم يخرجوا عن اقوال الفقهاء القدامى الذين اسسوا هذا الفقه. فهذه الفتوى التي قالها الشيخ محمد حسان ليست منهم، وانما قول عند المالكيه وقول عند الحنابله. في قول اخر للحنابله يقول الامام احمد في روايه اخرى ان الحلق ليس نمصا وانما النتف هو النمص، فالذي يحلق ليس من المتنمص.
واحنا ذكرنا هذا الخلاف. نعم. ذكرنا هذا الخلاف دكتور. لكن
قال المالكية يعني في قول آخر.
نعم.
إن النمص هو أن يصير الحاجب فتلة وليس إزالة وتهذيبه، قول لمالك. فيعني الشيخ محمد حسان في مرتبة من مراتب أهل العلم المعاصرين المنزلة الموقرة لا يلغي هو ولا كثير من ولا كل الأئمة، باقي الأئمة الكل يحترم الكل، وهو نفسه من أكثر الأئمة المعاصرين إجلالا للعلماء. فقول لمالك ذكرناه وقول لأحمد ذكرناه، وقلت إن المالكية اختلفوا على الأقوال، المذهب الواحد، والحنفي والحنابلة اختلفوا على الأقوال، وذكرت مذهب الحنفية والشافعية وكل ذلك كان مفصلا ومؤصلا.
واحنا بنقوله نعم. بنأكد اللي عاوز يرجع التفصيل في هذه المسألة وفهم. احنا في المقام الأول في هذا البرنامج ربما نخاطب طلبة العلم، ولا مانع أيضا من عموم المشاهدين أن يشاركنا أيضا في البحث والتدقيق والترجيح في هذه المسألة.
بس أنا عايز أوصي الأخوات،
خذ الوصية بعد أم محمود.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
لو سمحت، والدتي عندها 60 سنة.
تمام.
وهي طفلة صغيرة، كانت والدتها عملت لها وشم في كعب رجليها. فهي دلوقتي مش عارفة عليها تشيله ازاي، ولا عليها وزر، ولا ايه.
جميل جدا سؤال حضرتك، شكرا يا فندم.
شكرا،
الله يبارك حضرتك.
انا بس عايز اوصل الاخوات.
نعم.
الاخت اللي مقتنعة بمذهب فقهي سليم تلتزم به ديانة، ولو خالفت قناعتها الشخصية قد غيرت ضميرها مع الله، لكن عليها أن تلتزم بهذا ولا تحقد على الآخرين أن يأخذوا برأي فقهي آخر أيضا استنبط استنباطا شرعيا صحيحا. يجب أن يتسع صدرنا للرأي وللرأي الآخر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نسافر مع رسول الله، منا المقصر ومنا المتم، منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب أحد على أحد. منش عايز التي ترى ان ازالة شعرة من وجنتها حرام تلزم باقي الاخوات، تلتزم بها، هذا التزام ديني طالما اقتنعت بهذا، ولو خالفته خالفت الشريعة لانها تعبد الله بذلك. وطالما كان هذا الذي اختارته من الاوجه الفقهية الصحيحة واستنبط استنباطا سليما واعتقدته، فلزم عليها ان تلتزم به، ولكن لا تلزم الغير. هذه فتاوى شرعية صحيحة نحكيها من منبر مشهود ومعروف وله ساحة في أوساط المسلمين، ليس في مصر ولا في الدول العربية وإنما على مستوى العالم. أعلم ما لقناة الرحمة من قدر كبير في المشاهدة وفي الإقبال، لهذا كنا أمناء في العرض.
جميل جدا صديق الدكتور. طيب أنا هرجع لحديثنا تاني عن الوشم، لكن من خلال كلام أم محمود بتقول هي أمها عندها 60 سنة وحصل لها عملية الوشم وهي صغيرة، هي عاوزة شيء ولا أنا محتاج ببساطة دكتور، ببساطة الراجل البسيط اللي في الشارع، ببساطة أنا لأني جاهل عاوز أفهم بصورة بسيطة جدا، أشيل ولا ما أشيل؟
زادك الله تواضعا.
الله يبارك فيك.
بس أنت زي ما قلت الآن أن من ضمن يعني برنامجنا تطعيم طلبة العلم.
جميل.
فإحنا بهذا بنذكر وفي الآخر نأتي بفتوى. بس أخشى عندما آتي بالفتوى تأتي متصلة وتقول أتيت برأي يخالف رأي فلان ولهذا كانت تعدزية.
ما حضرتك ذكرت هي نعم. لا قناعات برأي معين سواء كراء الجمهور أو رأي أحد المشايخ، ما في حرج يقتنع بهذا الأمر ما دام هو أهل الفتوى وعنده أليل
لا تلزم به غيرها.
نعم.
تلتزم هي به. هذه مع مذهب الحنابلة والشافعية قالوا إذا كان الوشم في سن الصغر فليس هناك تكليف على البالغ، ده في حكم العفو لأنه لم يفعل فلا يؤاخذ على فعل غيره. إذن من فعل به الوشم وهو في سن الصغر على مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة لا إثم عليه. أما من فعل الوشم بعد بلوغه واختار لنفسه الوشم فألزم الشافعية والحنابلة وجوب إخراج وإزالته وأن يطهر منه، لعل ذلك توبة لفعله الذي عصى الله به.
تمام.
أو لإزالة هذه النجاسة. وقال الشافعية إن كان إزالة هذا الوشم يفضي إلى المرض فيعفى لأن بقاء النفس أولى، لأن الشريعة الإسلامية جاءت تحمي الأنفس، ويعفى في الدين ويتسامح في أمر الدين في هذا الحكم ما لا يسامح في تعذيب الإنسان لنفسه. يقول الحنابلة أيضا في هذه الصورة إن إزالة الوشم ضرورة ولو كان مفضيا إلى الإيلام. يعني الشافعية رخصوا لمن يجد الألم الذي يمرضه أنه لا يزيل الوشم. الحنابلة في رواية مشهورة ألزموا إزالة الوشم مهما كانت الأحوال. إذن صار في المسألة عدة أقوال. قول أول عند الحنفية ليس فيه شيء، الوشم
يغسل بالماء،
يغسل وصار مثله مثل الصبغة.
جميل. التاني
وهذا رأي سليم وله فتوى معتمد عند الحنفية باستقرار وأمان،
ونستدل بأسماء بنت عميس لم تزل عنها الوشم.
نعم.
نعم.
والفتوى الثانية هي فتوى الإمام مالك يقول بأن هذه نجاسة ولكن يعفى عنها. من المعفوات عنها والأمور التي لا يمكن الاحتراز منها.
جميل جدا. أنا عاوز أقف لأن في بعض الأطباء يعني داخل أنا الكنترول بيقول قضية النجاسة قضية مش حتمية.
لا أنا بس سيادتك يعني كويس أنك ذكرتني وقلت بأن الأمر يرجع للطب. هذا الأمر لا يرجع فيه إلى الأطباء في بيان نجاسة هذا الدم المحبوس أو عدم نجاسته، وإنما يرجع فيه إلى قواعد الشريعة وكلام الفقهاء. وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على أنه دم صار مسفوحا، والدم المسفوح ما حكمه؟
طيب
نجس هم بالإجماع
هم
إلا أن نجاسته إلا أن نجاسته حبست، صعب إخراجها، هو ده وجه الكلام، حبست بين الجلد واللحم، نخرجها ولا نخرجها؟ قال الحنابلة نخرجها.
طيب
قال الشافعية نخرجها إلا إذا تعلم.
طيب إخواننا في الكنترول بيتكلمون حالا بيقولوا لي هو الدكتور ده بيتكلم بيقول إن الدم تاني بيرجع يعمل عملية دورة في الجسم ويدوب ويدخل في أجزاء الدم مرة أخرى، فقضية النجاسة مش موجودة.
ما ذكروه من الدم الدائر ليس له حكم، ده بعيد عن الحكم لأنه حي يدور تماما كداخل الأحشاء، ما في الإنسان من أحشاء، حتى من المثانة وما فيها من بول، حتى المصان الغليظ وما فيه من عذرة، كل هذا لا حكم له طالما لم يخرج وطالما كان دائرا حي. ده حي، ده مكرم بكرامة الإنسان. ولكن هذا الدم الذي حبس خرج بالفعل وحقن وكان لابد من الطهارة منه. إذن حديثهم عن الوشم أو الدم المحبوس في الداخل عن الدم الذي سقط ولم يخرج للإزالة.
لا وانا عاوز حتى يا دكتور ربما يعني اكون فاهم خطا او صح، حضرتك صحح لي هذا الامر. هذا الدم ما دخلش يعني كدم، دخل مخلوط بمواد اخرى فاصبح يعني متكون او ثابت على يعني تحت ظهر الجلد، كان ده مظبوط؟
المهم انه سال.
سال
يعني سال. لما سال رعد تاني؟ يستحيل،
ما هو عاد وتجلط في الجسم.
اذا حبس، ما تقولش عاد، اصل عاد اذا عاد لعروقه. هو لم يعد عروقه، نعم. وإنما حبس
بين طبقات الجلد العليا.
نعم. هذا لا ينتفع به الجسد، لكن الدم اللي في العروق الجسد بينتفع به، يدور في الجسد حي. الدم الحي ده لا حكم له لأنه داخل العروق. لا نستطيع أن نحكم عليه بنجاسة ولا بطهارة، ولكن نحكم على الإنسان كله بأنه طاهر.
جميل.
ولقد كرمنا بني آدم. لكن إذا سال الدم تنجس نزيله. طيب الحقن ما أزلنا، هذا هو دم الوشم أو الدم الذي كما تفضلت اختلط به الكحل والصبغة فصار متجمد أو صار محبوسا في هذا المكان. قالوا بأنه دم
جميل.
تنجس أو تم سائل، إذن هو دم نجس ما دام صار مسفوحا نجس، وإذا كان مسفوح وصار نجسا لابد من إخراجه، حبس ما بين الجلد واللحم فكان هذه نجاسته.
طيب هو بيتكلم مرة تانية برضه في الكنترول عندنا بيقولوا طب هو على كلام حضرتك الدم مثلا لو واحد مثلا بيسك باب وراه والصبع بتاعه انحبس واصبح في دم
هذا هو بالضبط. هذه الصورة هي صورة الوشم تماما، يعني انسان
هذا الدم مش نجس دكتور.
اي نعم نعم نجس، ولكن قليل لتفاهته. يعني كان قفلت الباب عليك كما يحدث ما بين أفراد الأسرة وبعضهم، والابن أو الأخ مع أخيه، وهذه الشقاوة التي تحدث كثيرا أن يتجمد جزء من الدم في الأصبع أو في مكان كدمة معينة، هذه الكدمة صغيرة يتسامح فيها لتفاهتها ولصغرها، لكن الوشم ثم ما كان لك يد فيها وما خرجت من الجلد، فلما ما خرجت من الجلد لا حكم لها. اما الوشم خرج، انت بتجيب ابره وبتفرغ.
طيب انا هرجع تاني، حضرتك بتقول لي ده شيء بسيط وتسمح فيه، طب انا ممكن في عمليه الوشم اكتب
انا قلت حاجتين. شيء بسيط وتسمح فيه، ثانيا لم يخرج، لكن الوشم خرج
ده قيد مهم جدا. ده خرج وده
نعم.
جميل.
تماما.
لكن ده يعني جاء امر اضطراري، حبس وهو بالداخل.
اي نعم.
طب ماشي، واحد واحدين يا دكتور عشان خاطر افهم معايا وافهم ابو مشاهد الكريم برضه يبقى على بينه من امره.
هم شغلك بتوع كنترول.
لا هو لان فعلا هو الاتصال بتاع الدكتور هو حب يستوضع عن امور، فبدا عشان خاطر ضيق الوقت انا خدت منه الاسئله وقلت ايه يعني استغلها في
الحلقه وابين معانا. نعم. الحكم الشرعي للوشم اكثر الفقهاء في المذاهب الاربعه قالوا بالتحريم لوجود التعذيب، لوجود الايلام، لوجود نجاسه بغير حاجة، بعلامة تغير من خلق الله، بوجود اللعن.
نعم.
في ظاهر الحديث الذي ذكرناه. بعض المالكية يرون بأن هذا الأمر للكراهة لأن التحريم للغير وليس للذات.
جميل.
فلما كان التحريم للغير يمكن أن نتفادى أوجه المنع من الغير. وذهب بعض الحنفية وبعض المالكية إلى أن الوشم محرم ولكن يترخص فيه لأسباب معينة، منها الضراء والحاجة مثل المرض والعلامة التي نعلم بها الأطفال خوفا من ضياعهم، وزينة المرأة للرجل لزوجها بالاختيار ما بين الطرفين في ما لم فيما لو وجداه من أمور الزينة، يعني أمر يرجع إليهما بما لا يعذب المرأة أو بما لا يشق على المرأة. يعني ما يجيش الرجل يقول أنا نفسي أشوفك كاملة الوشم وهو لم يفعل به الإبر، وإنما يريد أن يفعل هذه الإبر في زوجته. فهل هذه رحمة التي دعينا أن نرحم النساء؟ والنبي كان في آخر وصاياه وهو يودع الدنيا ويستقبل لقاء ربه،
نعم، استوصوا بالنساء خيرا،
أين هذه الوصية؟
نعم.
عندما يطلب من زوجته أن تفعل هذا بدعوى الزينة والجمال. لهذا كان الأولى بالمسلمين أن يبتعدوا عن هذا التعذيب، خاصة وأن الغربيين قد فعلوا بالوشم تطورا يفضي إلى إهدار آدمية الإنسان فيما سميناه بالتاتو.
جميل.
وأما النجاسة فبعد هذه الأقوال يتضح أن أكثر الفقهاء، عدا رواية عن إمام أحمد مشهورة، أكثر الفقهاء قالوا لا شيء في الوشم، يصلي ويصلي إمام ولا حرج فيه، خوفا من أن يسمعنا بعض المتشددين فيجد إمام فيه وشم فيمنعهم الإمامة. أكثر الفقهاء قالوا بأن الوشم لا يمنع من الصلاة حتى ولو كانت هناك نجاسة، إما يعني تعذر إزالتها أو لأن الجسد في الظاهر تم غسله ولسنا مطلوبين بإدخال الماء تحت الجلد، أمرنا بغسل الظاهر للباطن، بدليل نحن في الوضوء نتوضأ ونغمض عينينا، رغم أن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم والعين من الوجه، فهل ندخل الماء في العين؟ هل ندخل الماء في داخل الأنف؟ إذن نحن نحكم بالظاهر ليس بالباطن. إلا رواية مشهورة عن الإمام أحمد يقول إذا كان الوشم قد فعل به وهو صغير فلا حرج عليه ويصلي ويعيش كما يعيش أحد الناس، أما الذي فعل الوشم وهو بالغ فقد ارتكب معصية وعليه أن يزيل تلك المعصية.
احنا عايزين نأكد برضو عشان خطر محمود المتابعين دلوقتي نقول لا تزيل ولا ما تزيلش سريعا.
كسيرة الكبيرة دي؟
نعم.
بتقول فعل بها صغيرة؟ لا ترفع،
لا تلزمه الأمر، نعم.
ده حتى كبر سنها يا أخي يعني يعطيها العذر في كل شيء، حتى لو كان الختان يعني مفروضا على الرجل بأكثر عند أكثر الفقهاء إذا بلغ في هذه السن يعفى من الختان.
جميل جدا أستاذ الدكتور، يعني فعلا شكما تعودت في بداية كل حلقة أنا متوقع أن الوشم هياخد مني على الأكثر 10 دقائق، لكن يعني سبحان الله أخذ مني الساعة كاملة. أنا في نهاية الحلقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا
الله.
وبارك الله تعالى فيك وفي علمك،
بارك
وبإذن الله في الحلقة القادمة أتكلم أيضا عن قضية التجاعيد وشفط الدهون وإزالة الأصبع الزائد والأسنان اللي راكبة فوق بعضها، هل ينفع التقويم وحكم برض الأسنان وغيرها من الأمور اللي كتير جدا أكيد بتهم المشاهد الكريم. مشاهدي الكرام أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، ونلتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.